السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالموضوع كما قرأتم وسمعتم من أخ الشيخ محمد، مجلسنا اليوم مجلس نوعي، مجلس إيماني وعقدي وإرشادي وفقهي، نلتمس فيه العلم وزيادة الإيمان والحكمة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يتساءل البعض لماذا هذا الموضوع، وبخاصة أن هذا الدرس له منهج منذ انطلق قبل 9 سنوات، فأقول هذا الدرس دعوة التامة من صميم موضوعات هذا المنهج. ومن أبرز الأسباب لطرح هذا الموضوع اللي موضوع الأذان، واخترنا له الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وصفه بالدعوة التامة. من أسبابه عناية السنة بموضوع الأذان، بل قبل ذلك يمكن أن أقول بناء على كيف شرع الأذان أنه وحي من الله جل وعلا. كيف؟ الرؤية الصالحة من الله. وسبب هذا الأذان، بل إن هذا الأذان بكلماته حرفا هي رؤيا رآها الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، ثم كذلك أيضا رآها عمر رضي الله تعالى عنه بنفس الرؤيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلم بلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين هذه الرؤيا، أي هذا الأذان، لأنه أندى صوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق. فإذا هذه الكلمات ليست اجتهادا، وإنما هي رؤيا حق، والرؤيا الصادقة من الله، من أقسام الرؤيا أو الرؤى الثلاثة المعروفة، رؤيا صالحة وصادقة من الله، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان. وكثير مما يراه الناس إما من حديث النفس وهو الأكثر، وقد يكون من الشيطان وله علاماته. والموفق من وفقه الله من رأى الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصادقة التي هي من الله، ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق. ثم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا دليل على أنها وحي، إن هو إلا وحي يوحى. أن الأذان أيها الأخوة يتعلق بأعظم بركن، هو أعظم ركن بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. الأذان والإقامة أعظم ركن بعد الشهادتين، بل إن الأذان نفسه، بل الأذان نفسه هو شهادة من أوله إلى آخره، ويتعلق بالشهادتين والدعوة إلى الصلاة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأذان بالدعوة التامة هي حقيقة من أهم الأسباب التي جعلني أتأمل لماذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، كما في صحيح البخاري الذي نحفظه جميعا. ما قال إنه دعوة أو دعوة صالحة، قال دعوة تامة. سيأتي إن شاء الله بيان إذن لمعنى الدعوة التامة، وهو فعلا معنى عجيب يغيب عن بال كثير منا. ولهذا أيضا من الأسباب أن كثيرا من المسلمين يفهمون الأذان مجرد نداء للصلاة، لو سألت له ما هي الحكمة من الأذان لقال لك الدعوة للصلاة. لا شك أن الدعوة للصلاة بالأذان من أعظم حكمة، لكن له حكم عظيمة جدا. ولهذا أدرك الكفار هذا الأمر فحاربوه. لو كان مجرد دعوة للصلاة لما حاربوه، لأن الكافر لا يصلي، لكن لأنه الدعوة التامة أدركوا هذا ما لم يدركه كثير، لا أقول من المسلمين، كثير من المؤذنين لا يشعر وهو يؤذن أنه يقوم بأعظم دعوة، أنها دعوة تامة لا يخالطها نقص إطلاقا. وهذا معنى عظيم الحقيقة، شعور المؤذن والمستمع بأنه يستمع للدعوة التامة مهم، بينما كما قلت كثير من المسلمين لا يدرك ذلك. الكفار أدركوا هذا، كما أدركوا تأثير القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأنهم أدركوا الهداية الكبرى من مجرد تلاوة القرآن. ولذلك إخواننا الجن من أول ما سمعوا القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا، ومباشرة أسلموا كما تعلمون، وكما في سورة الأحقاف: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذر. فكذلك الدعوة التامة هذا الأذان، فكانت الحرب التي سأعرج على مثل هذه المسائل بإذن الله أثناء هذا اللقاء. أيضا تساهل كثير من المؤذنين بهذه الشعيرة، لا يفقهون أحكامها، لا يؤدونها كما ينبغي، لا يحافظون على أوقاتها. اسمحوا لي، نحن جئنا في مثل هذا اللقاء نعالج أخطاءنا ونبحث عن الحلول لها. واقع كثير ولا أعمم الحكم من المؤذنين تشتكي منهم جماعات المساجد، يشتكون منهم في عدم انضباطه، يغابون ويتركون المسجد، ومرارا مساجد لا يؤذن فيها مع أن الدولة لم تقصر عليهم، أعطتهم ما يساعدهم ويدعوهم للانضباط. وبعضهم يأتي وهو أخطر في رأي من وجه آخر لا يؤذن في الوقت، وهذا وبخاصة في صلاة الفجر مؤثر في الصيام كما تعلمون، وكثير منهم يؤذن بعد الأذان الحقيقي بخمسة وعشر دقائق والناس يأكلون ويشربون، وهذا أيضا خلل. حتى إنك تسمع أحيانا بعض المؤذنين يؤذن فتتعجب، من الذي أذن؟ قالوا غاب المؤذن، واحد لقط الجهاز وأذن. يحدثني أحد الأحبة يقول إن مؤذننا تأخر عن أذان الفجر، ففي رجل يبدو أنه من اللي يشتغلون في المسجد وهو من بلاد أعجمية، فجاء ليؤذن الفجر، فبدأ يؤذن، فلما جاء عند الصلاة خير من النوم ما يفهمها، فقال صلاة كويس نوم ما في كويس، صلاة كويس نوم ما في كويس. يقولون إن أكثر ما صلى الجماعة كل يوم، لأن جلسوا يضحكون في بيوتهم بدل الصلاة خير من النوم. نسأل الله السلامة. ويتحمل وزر ذلك المؤذن لأنه لم يجعل له بديل ولم ينبه لمثل هذا المفروض ألا يؤذن، فهذا خلل الحقيقة. فالأذان شأنه عظيم، ولهذا نحاول أن نطرح هذا الموضوع. ومن هذا أيضا أهمية الفقه بأحكام الأذان، ولا أستطيع اليوم أن نركز على المسائل الفقهية، وإنما سأذكر أهمها وأحيل إلى مرجع مهم جدا بالنسبة للإخوة المؤذنين وغيرهم في هذا الموضوع. جلسوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته يتشاورون كيف يدعون للصلاة، فبعضهم طرح موضوع الناقور، وبعضهم طرح موضوع الناقوس كالنصارى، ولكن لم يرتح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء. وبعضهم قال يرسل شخص يدعو الناس للصلاة، فكما تفعل الآن الهيئات بعد الأذان طبعا، وهذا من باب التذكير الناس للصلاة لا حرج. فما علموا إلا يأتي عبد الله بن زيد رضي الله عنه ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا، فأخبره أنه رأى أنه جاءه في المنام من يقول له الأذان كذا وكذا بالأذان المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، وأمر بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا رضي الله عنه. فما هو إلا أن سمع الأذان عمر رضي الله تعالى عنه فجاء وقال إنني رأيت نفس الرؤيا، رأى الرؤيا نفسه. فإذا جاءت هذه الرؤيا من اثنين من كبار الصحابة وكلهم كبار رضي الله عنهم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أدرك كما قلت لكم الأعداء تأثير الأذان وحاربوه. الغرب الذي يدعي الحرية في كل شيء كما يدعي، لكن لم يتحمل الأذان لإدراكهم لأثره وخطورته. والفعل المتأمل كما قلت في مقدمة حديثي للأذان يدرك أنه كما وصف النصارى دعوة تامة. لماذا أركز على هذه الكلمة؟ أنا كلامي يسمعه كثير من المؤذنين الآن في هذا المسجد أو خارجه، لأنه ينقل على الهواء مباشرة عبر هذه الوسائل الاتصال. أقول هل المؤذن إذا جاء ليؤذن يستحضر أنه يقوم بالدعوة التامة، أنه يدعو إلى الله جل وعلا، ليس فقط أنه ليعلم الناس بالوقت؟ استحضار هذا المعنى له أجر عظيم جدا، أنه يقوم بشعيرة عظيمة جدا، شعيرة عظيمة جدا. استحضار هذه النية يكون لها تأثير في قبول الناس وسماعهم لها وتأثرهم بأذانه، وهذا يدعوه للإخلاص أكثر. حتى إنني ذكرت قبل المغرب لبعض الأحبة أنني أعرف بعض المؤذنين وفقهم الله، وحتى إن بعضهم من مؤذن الحرم وفقهم الله وسددهم الحرم المكي، إذا أذنوا بكى الناس. الناس ما تعودوا يبكون عند الأذان، يبكون غالباً عند تلاوة القرآن بعد وفي بعض الآيات، لكن أن يبكي الناس عند الأذان رأيتهم، لأن المؤذن له تأثير في وهو يؤذن في قلوب الناس. إذا صاحب أذانه الإخلاص والصدق وأنه يتهيب هذا المقام العظيم. ولذلك من الأحكام الفقهية التي كثير منا وأنا منكم نجهلها أن المؤذن هل هو أفضل من الإمام أو لا؟ يعني هل الأذان أو الإمام أفضل؟ أكاد أجزم أن عدد كبير من الناس حتى من طلاب العلم يقول الإمام أفضل. فأجد وأنا أعد لدرسكم هذا أن الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية والمالكية واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله جميعا أن الأذان أو أفضل من الإمامة. هذا معنى نحتاج إليه. لماذا؟ لأن البعض قد اسمحوا لي نتكلم بلغة سهلة، إذا تقدم قال ما شاء الله هذا الإمام، ولا شك أن الإمام له منزلة كبيرة، لكن كأنه بالترقيق يقول هذا المؤذن، ما كأنه أقل شأنا. كلا وحاشا، كلا وحاشا. فالأذان له شأن عظيم ومهمة جدا. من أسباب طرح الموضوع أيها الأخوة أن من أخطر ما عانته الأمة في عصورها المتأخرة وابتلوا به هو تفريغ المعاني العظيمة من دلالاتها، تفريغ الرموز والحرمات والشعائر من دلالاتها. دلالات الأذان كما أشرنا إلى بعض وسيأتي مزيد، هناك من فرغ هذا المعنى وأنه مجرد مؤذن يعلم الناس في وقت الصلاة فقط، يقيم الصلاة من أجل أن يقوم الناس للصلاة. هذا نوع من تفريغ هذه الشعيرة العظيمة من معناها السامي العظيم جدا. لا شك أن الدعوة للصلاة مرادة كما قلت والإقامة مرادة، لكن لها هدف أعظم. وأذكر أن الإخوة ذكروني أيام حرب البوسنة والهرسك وتعرفون هي في وسط أوروبا مجاورة لدول أوروبية، اشتكت عدد من الدول الأوروبية من المجاهدين وهم يؤذنون، لأن تعرفون أن البوسنة والهرزك ويوغوسلافيا عموما في دولها قرابة 40 سنة دخلت في الشيوعية خاصة كألبانيا، ففقد فيها الأذان. ولما رجع الأذان فكان مؤثر حتى في الدول المجاورة، تصور. فتفريغ الأذان من معانيه وقصره على بعض حقائقه هذا مراد يريده الأعداء، ولذلك حاولوا أن يفرغوه معنا، بل حاربوه، وتابعهم على ذلك المنافقون من هذه الأمة. ولذلك أتاتورك، أو عفوا أنا لا، كلمة أتاتورك فيها نظر، فهي تعني أبو الترك، وأخواننا الترك لا يرضون بهذا الكلمة، إنما يقول مصطفى كمال، وهو لا مصطفى ولا كمال في الحقيقة، لكن هذا اسمه واسم أبيه، لكن لا نقول أتاتورك، يقولون إن معناها كما ذكروا لي الأخ الأتراك أي أبو الترك، ونحن لا نرضى أن يكون هذا العلماني المجرم أبلنا. فأقول إن من أول قراراته في علمانة تركيا منع الأذان، خاصة في اللغة العربية، لأنه يدرك أنه هو يحمل هدف. وتعرفون أن مصطفى كمال أصله من يهود الدونمة، فهو الذي على يده سقطت الخلافة أو الدولة العثمانية بعبارة أدق، وبدأ ونقل تركيا إلى العلمانة. نسأل الله أن يعيدها على أيدي الرجال المخلصين إلى حظيرتها. وقد جاء بعض الزعماء الأتراك بعده، ومنهم من أعاد فعلا الأذان قبل سنوات والحمد لله، والآن من يزور تركيا يسمع الأذان ويتذكر هذا الموقف، وهو موقف هذا المجرم الذي منع الأذان في دولة من أعظم دول البلاد الإسلامية، ولا تزال، لأنهم يدركونها. في كثير من الدول الإسلامية لا يمنعونه، لكن يمنعون الأذان بالميكروفون، يقولون أذن داخل المسجد. لماذا؟ يزعج. العجيب أن في نفس بعض الجهات، أنا رأيت في بعض الدول التي منعوا الأذان بالميكروفون لا يزعج، صراخ الأغاني من أول الليل إلى الفجر لا تزعج، والطبول لا تزعج في نظرهم طبعا، والأذان يزعجهم. ولا شك أن هذا شبه بالشيطان، لأنه لا يطيق سماع الأذان، شيطان لا يطيق سماع الأذان، ولذلك إذا أذن المؤذن ليس فقط أنه يفر من المسجد ويخرج، بل في نص الحديث لابد أذكر يخرج وله أكرمكم الله وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين، لتأثير الأذان وإدراك إبليس لخطورة الأذان. فهؤلاء أعوان لإبليس في منع الأذان بالميكروفون، ونحن بلادنا والحمد لله تصدح في الأذان، بل إن أذان الحرمين ينقل لأقصى مشارق الأرض ومغاربها في الوقت نفسه، وهذا نعمة من الله جل وعلا، نسأل الله أن يديمها علينا جميعا. فإذن بل إنه حدثني أحد الأخوة وهو معنا الآن أن أحد الرقاة، وهذه أول مرة أنا أسمع هذا المعنى، يرقي مرضاه ربما بالذات من بيمس بالأذان، بالأذان ويشفون بإذن الله على يده، فقط يؤذن عند المريض ويكون سببا للشفاء. ألا تكفي هذه المعاني أيها الأخوة لنعرف قيمة الأذان؟ وسيأتي إن شاء الله وقفات لفائدتي وقيمتي مما يصعب أيضا إحصاءها في هذه في هذا المجلس. ولذلك الذي يتصور أن مشروعية الأذان هي فقط من أجل الدعوة للصلاة، أقول تصور ناقص، فهو أعظم من ذلك وأجل. ولذلك لا يجوز التعديل في حروف الأذان ولا تغيير الكلمات كما يقع من بعض المؤذنين، وستبقى كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة، فهي شعيرة عظيمة ومن شعائر الإسلام، فهو الدعوة التامة. ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يوم القيامة، فإذا فقهية سريعة. في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد، واختلف العلماء فيها، فجمهور العلماء المحدثين لا يرون هذه اللفظة ما يقولون فيها شذوذ، لأن عدد من الرواة لم يروا هذه الكلمة، ولكن بعض العلماء ومنهم شيخنا، ولكن بعض العلماء واستمعت إلى شيخنا وكنت بجواره في يوم من الأيام رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه الكلمة، وهو تعرفون إمام في الحديث، لأنها يقول زيادة من ثقة فهي مقبولة. ولا أريد أدخل في تفاصيل الصناعة الحديثية حول هذه اللحظة، فمن أخذ بالقول الذي لا يقولها خير، والذي يقولها على خير، فيقول نعم وابعثه مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نعم، وكلمة إنك إن الله لا يخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، وردت كما تعلمون طبعا ليس في موضوع الأذان، نعم وردت في سورة آل عمران في أول السورة وفي آخرها، فهي لفظة أيضا لا حرج فيها. إذن هذا هو الأذان في هذا الجانب. نقف الآن مع بعض العبارات الكلمات حول هذه الدعوة التامة. لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الحق، الدعوة التامة؟ قال العلماء لأنها دعوة التوحيد. المؤذن يجهر بالتوحيد، يصدع بالتوحيد، أعظم من محاضرات ومن دروس ومن مناقشات، له دعوة الحق. وقيل إنها دعوة تامة لأن الشرك نقص، وأنها تامة لا يمكن هذه الدعوة أن يدخلها تغيير أو تبديل ولا بحرف واحد إلى قيام الساعة. ولذلك أولئك الذين يقولون في آذانهم من هؤلاء المبتدعة صلاة خير، يدعون خير الصلاة على خير العمل، هيا على خير العمل، هذا غيروا في الأذان، وهو منهجهم تغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة التامة أننا نأخذها الأذان، وها نحن اليوم أذننا المغرب واستمعنا إلى أذان المغرب كما أذن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى، كما أذن بلال رضي الله تعالى عنه، فهي قالوا دعوة تامة لا يقصد دخلها نقص ولا زيادة. وأيضا قالوا أنها لا يمكن أن يدخلها الفساد، وغيرها ربما يدخل شيء من النقص أو الفساد. وقال ابن تيم وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله ولا شك. قال الطيبي رحمه الله ورحمه الله هؤلاء جميعا الأذان من أوله إلى قوله محمد أشهد أن محمد رسول الله هي الدعوة التامة. أما الحيالة حي على الصلاة حي على الفلاح فهي الصلاة القائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فالطيب يبين أن أولها هي الدعوة التامة، ومن قول حي على الصلاة حي على الفلاح هذه قال هذه الصلاة القائمة في قول تعالى ويقيمون الصلاة. ولها أيضا قالوا أنها دعوة لأشرف العقائد وهي العقيدة الصحيحة، ليس هناك إلا عقيدة واحدة صحيحة وهي عقيدة التوحيد، وفيها دعوة لأعظم الأعمال وهي الدعوة للصلاة. فكل هذه من تلك المعاني العظيمة في هذا الأجل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وعد من قال هذا بعد هذا الدعاء بعد الأذان بعد أن سمع من المؤذن وقال مثل ما يقول، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنهم، وهي أحاديث صحيحة، هذا في البخاري وهذا في مسلم. قال حلت له شفاعتي، ألا يحب أحدنا أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله كلنا نحب أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك تفريط. الأخوة في الجامعة قاموا استفتاء، هل أنت تتابع المؤذن أو لا؟ مع أن أظنه لم ينزل بالأمس، يعني خلال ساعات، وما هو جاءت النتيجة كما بلغتني قبيل المغرب بوقت، ربما تغيرت لكن الفرق يسير، شارك في هذا ذاك عدد آلاف، الذي جعلنا نتأمل في نتيجة الاستفتاء أن أغلب أظنه لم يكن الجميع هم من أهل الخير، لأنهم هم المتابعين لموقع الجامع، وهم الذين يعنون بهذه المحاضرات، وهم بالآلاف، أكثر من 4000 مشاهد. كيف كانت النتيجة؟ 45% قالوا نعم نتابع المؤذن، 8% قالوا لا لا نتابع المؤذن، 47% قالوا أحيانا. طبعا كلمة أحيانا يمكن يتابعون مرة باليوم، بالشهر، بالسنة، ما ندري، هذه تحتاج تفصيل. أنا أعتبر النتيجة محزنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعد يقول حلت له شفاعتي، أن تتابع المؤذن من أول ما يؤذن ثم تقول هذا الدعاء الذي يعرفه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، ثم لا يفعل في سبب. أيها الأخوة، تأملت، أنا لاحظت، ولا والله نبرر أنفسنا، أن حتى أحياناً بعض طلاب العلم هو يؤذن يشغلنا في الحديث، فضلاً عمن ربما ينشغل بحديث لا يناسب بضحكنا وأمس. فوجدت من أعظم أسباب ذلك هو الشيطان يريد أن يصرفهم عن هذا الأذان، كما أنه هو لا يتحمل سماع الأذان أراد أن يصرفهم. فكيف يقبل أحد منا أن يصرفه الشيطان؟ بل ليس الفضل على هذا، وإنما سيأتي في فضل الأذان ما هو أيضا من الأجر العظيم مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عظيمة. ما هي الشفاعة المرادة؟ حلت له شفاعتي. هل الشفاعة الكبرى التي هي الشفاعة في الموقف؟ لا، هذه لكل أحد، حتى الكافر المسلم. هل هي الشفاعة لمن يخرج من النار من الموحدين؟ قالوا لا، وإنما هي الشفاعة، قال، أنها حصلت له ووجبت، وهي عناية النبي صلى الله عليه وسلم به في الموقف العظيم فيشفع له عند ربه. نسأل الله أن تنالنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الأذان باختصار هذا الأجر العظيم، يقولون كما أن من علامات الكبيرة الوعيد الشديد، فمن علامات عظم العمل الأجر العظيم. وقد ورد فيها آثار وأحاديث صحيحة، يعني لا يستغرق الأذان أحياناً 5 دقائق، وقد يزيد قليلاً على اختلاف المؤذنين، وقد يكون بعضهم أقل، والكلمات التي تقال قد لا تستغرق دقيقتين. انظر ماذا ورد فيه من الأجر، في هذا الأجر الذي في حديث جابر في البخاري، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو في مسلم الذي يتابع الأذان، في حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أيضا من تابع المؤذن وقال مثل ما يقوله في مسلم وجبت له الجنة، لكن في الحديث شرط خالص من قلبه. وحديث سعد رضي الله عنه كذلك، من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول أيضا غفر له. إذن عندنا من فضل الذي يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، أو أعطيها بدقيقة أفضل، أولاً يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، والترتيب لا إشكال في التقديم والتأخير. ماذا يحدث له؟ تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا؟ أيضاً يغفر له. وماذا؟ وجبت له الجنة. سبحان الله، كم نفرط والله في هذه الشعيرة العظيمة، وهي لا تأخذ منا لحظات، لكن الشيطان. ولذلك وجدت من علمائنا عجبا في متابعة المؤذن، وأذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حريص جدا على متابعة المؤذن، وحتى إنه أحيانا يأتيه اتصال، طبعا في الثابت قبل الجوال، ثم يؤذن المؤذن. انظروا إلى فقه الشيخ، وفي حكم أيضا من أحكام الأذان. إن كان المتصل من داخل الرياض قال له انتظر انتظر نتابع المؤذن، لأنه لا يكلف كثيرا وهو باقي على السنة. إن كان المتصل من خارج الرياض وبالذات من خارج المملكة ويكلف كما تعلمون على المتصل على الاتصال، رحمة من الشيخ بهذا الرجل يواصل معه، فإذا انتهى اختصر الجواب الشيخ ثم أعاده، وهذا في حكم أنه يجوز قضاء الأذان على القول الصحيح. حتى إن أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا إذا أشغله أحد عن الأذان اختصر ثم تابع الأذان، يعني أعاد الأذان ثم بعد ذلك قال. في مسألة حكم أنا أعتبرها سنة مهجورة، وكل منا يحاتب نفسه، من الثابت وبعض العلماء يرى أنه أولى أنه إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أن يقول كما ثبت في الصحيح وأنا أشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ثم يواصل، هذا قليل من يفعل ذلك، أعتبره سنة مهجورة حتى ربما ينبعث طلاب العلم. طبعا إذا لم يقل هذا ماذا يفعل؟ يقولها بعد الأذان كما ذكرت لكم قبل قليل، لكن هذا مكان عظيم جدا أنه بعد الانتهاء من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقول رضيت بالله، يعني يعيد مرة أخرى يقول وأنا أشهد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله وبالإسلام دينا. أيضا من فضل الأذان أيها الأخوة، وهذا مرة أخرى أتوقع أن بعضنا وربما أنا منكم لأول مرة يفهم هذا الحكم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اسمحوا لي ينصرف ذهننا لهذه الآية لكل الدعاة إلا للمؤذنين، بينما ابن كثير ينقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول هم المؤذنون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من هو أحسن؟ فابن كثير رحمه الله ينقل في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أن أحسن من دعا إلى الله أو ممن أحسن من دعا إلى الله هم المؤذنون. فلذلك المسألة مرة أخرى ليست قاصرة على مجرد الإعلام بدخول الوقت كما البعض يفسر هذا المعنى، وقيل أيضا إنها بل قال بعض العلماء إنها نزلت في المؤذنين، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم أيضا الأذان أمان يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في غزوة ومر على قرية فإذا سمع الأذان فتابعه ثم قال على الفطرة فيكون أمانا لأهل هذه القرية، وإن كان شخصا في البرية يكون أمانا له، فالأذان أمان، ويكفي أنه يطرد الشياطين ويطرد أتباعهم ويطرد الجن، فهو أيضا أمان ودليل على إسلام هذه القرية وعلى أن أهلها على الفطرة. المؤذنون سبحان الله أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما في الحديث الصحيح حديث معاوية رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. تأملت لماذا قال أطول الناس أعناقا؟ لأنهم أرفع الناس صوتا في الدعوة إلى التوحيد، من أرفع الناس يرفعون لواء التوحيد الشهادة دعوة للصلاة، فكان جزاؤهم يوم القيامة أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطول الناس أعناقا، قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهنيئا لهم والله بهذه الدرجة العالية من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا إن الشيطان لا يتحمل الأذان، نعم لا يتحمل الأذان، ولذلك يخرج وله ضراط ثم يرجع يشغلنا في الصلاة، ثم إذا أقيمت الصلاة خرج وله ضراط، ومع ذلك وإذا انتهت جاء يشغلنا في داخل الصلاة وهكذا. لكنه ولهذا ذكر العلماء لطيفة جميلة جدا، ما هي؟ أنا أهديها لإخوتي المؤذنين، يقولون إن المؤذن من أقرب الناس للإخلاص، لماذا؟ قال لأن ما عنده شيطان، الشيطان نحن في الصلاة الله يعفو عنا الشيطان جالس يشغلنا يمينا وشمالا، ربما لو سألنا بعض الأخوة ماذا قرأ الإمام الآن في المغرب والله بعضنا ربما ما يدري، وأتمنى أن أكون مخطئا ما أدري ماذا قرأ، مع أنه والله قرأ سورتين حتى فكرت أن أعلق عليهما تدبرا لكن الوقت لا يسمح لي، سور عجيبة جدا، ولكن ندخل ونخرج وهكذا. ولهذا الأمر فقالوا إن المؤذن أقرب وأيسر له الإخلاص، لأن ليس عنده شيطان، الشياطين هربوا، فلا عذر له إن لم يخلص في إذانه ويصدق في أذانه، لأن الله حماه من الشياطين فلا يتحملون صوته، ويزداد بعدهم أيضا بقدر إخلاصه، بقدر إخلاصه بإذن الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء الأول، ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، استهموا عليه يعني قرعة. هل نحن فعلا يمكن نضع قرعة لمن يحصل في الصف الأول أو لأن يجي لأن يأتي أسمع الأذان؟ هكذا كان السلف، وهذا دليل على إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذا الأذان ومنزلته. أيضا المؤذن، هذه فائدة وكلها فوائد، لا يسمعه كما في الحديث الصحيح مع ذا صوته جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري. أقول لها للأخوة الذين يخرجون غالبا للبر أحيانا يقيمون ولا يؤذنون، فلا تحرم نفسك يا أخي الكريم أن تؤذن، وهي لا شك أنه سنة في هذا الجانب، لكن أن يشهد لك بالتوحيد يوم القيامة من إنس أو جن أو شجر أو حجر، كلها تشهد لك، وكل هذا دليل على هذه المنزلة. قال: وأيضا في الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، قال: المؤذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له مد صوته. هنيئا لهم الله، بمقدار مد صوته يكون له الغفران في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر مثل من صلى معه. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين: اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين، وقد صححه أيضا الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء، بل أنه يغفر له كما مر معنا. وهذا حديث أيضا كل من بركات هذا الدرس، وأيضا أهمس بأذان أخوتي المؤذنين، لأن هذا الحديث صححه الألباني، وهو حديث رواه ابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذيني في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. هذا حسنه الألباني. وإذن 12 سنة، هنيئا لمن كان يؤذن 30 سنة و40 سنة و50 سنة، وهنيئا له بحسن الخاتمة. عندنا مؤذن في الرياض أدركته قبل 50 سنة تقريبا، ثم كف بصره، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي، فبقي مؤذنا. الحي الذي كنا فيه جاء أمر بهدمه إلا المسجد، لأن المسجد كان موقعه مهم جدا في البطحة، فأهله طلبوا الانتقال طبعا إلى الملز، فطلبوا منه أن ينتقل معهم. قالوا: أترك الأذان؟ ما يمكن. قالوا: وما الحل؟ قال: أبقى. فوافق على أن، هذا في آخر عمره لاحظ، أن يترك، أن يخرج معهم بشرط. قالوا: وما هو شرطك؟ قال: تأتون لي بالمسجد إلى المسجد قبل أذان الظهر، وأبقى إلى صلاة بعد صلاة العشاء. قال: الفجر أعفيكم منه، لأنه لا يريد أن يشق عليهم. فبقي حتى أنت. يحدثني أحد أقاربه ومن أفراد عائلته، يقول مرض ولزم الفراش، يقول: ما علمنا يوم من الأيام إلا يقول لأهله: أريد أن أتوضأ. ففرحوا وقام نشيطا، وهو مريض ولازم الفراش، فتوضأ. ثم قال: وجهوني للقبلة. فوجهوه للقبلة، فأذن كما كان يؤذن، ثم سقط ميتا. أنا عاد لا أدري الخطأ هل هو أقام أو لا، لكن يقول: أذن كما نعرفه في أذانه، ثم سقط. أي حسن خاتمة! من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأيضا مرتبط فيها لأنه لا يحذو ملازمتها يعني. بقي في الأذان حتى إن سمعته ولم أتأكد من الخبر أنه قيل له إذا أردت من الجهات الرسمية بعد أن كف أثره أن نعفيك من الأذان، قال لا، أنا لم أخذها وظيفة لدنيا، إنما لوظيفة عند رب العالمين. فختم الله له بهذه الخاتمة، ونرجو له أن يكون نال هذا الأجر، وقد مكث قرابة أكثر من 30 أو 40 سنة وهو مؤذن. وإذا كان هذا الوعد لمن يؤذن 12 سنة فما بالك بغيره. إذن كل هذه من الأحاديث التي تبين هذا الفضل. يقول ابن الجوزي: الأذان له هيبة، له هيبة، ويكفي أنه يزعج الشيطان. ولهذا فذكر ابن بطال يقول: ولذلك ورد النهي عن الخروج بعد الأذان من المسجد. وهذه مسألة قد نأتي لها في الأحكام الفقهية. قال يقول ابن بطال: ولعل السر في ذلك أن فيه شبه من الشيطان، إلا إذا كان لعذر، لأنه عندما يسمع المؤذن ثم يخرج قد ورد النهي في ذلك. بعض العلماء قال بالكراهة، وبعض العلماء قال بالتحريم، وهو القول الأقوى. لكن الاستنباط هنا أن من سر النهي أن في سبه، لأن الشيطان لا يطيق الأذان، فالذي يسمع الأذان ثم يخرج ورد النهي عن ذلك. مرة أخرى أقول: الأذان إعلان للتوحيد، إعلان لهذه الشعيرة العظيمة، فهو ليس فقط لدخول الوقت، بل إنما هو إعلان لشعيرة الإسلام ودعوة للتوحيد ومن معالم الدين الواضحة، وإعلان دخول وقت العبادة، لاحظ، وليس الصلاة كالصيام، فالناس يمسكون ويفطرون على الأذان. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم مع أنه كفيف البصر قال: أمسكوا. قالوا: ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا ويصعد هذا، كانوا يؤذنون فوق سطح المسجد. فإذا المؤذن، ولذلك المؤذن مؤتمن على أوقات الناس. الذي قلت لكم أحيانا نجد الفرق، وإلى الآن بخاصة في صلاة الفجر، 5 دقائق و10 دقائق، وهذا يترتب عليه أمر عظيم جدا في عبادة الناس وفي صلاة الناس. فلينتبه الأخوة المؤذنون لمثل هذا الأمر. إذن أيضا وهو دعوة لصلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أم مكتوم جاءه الأعمى كما تعلمون، وقال: ليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام. قال: أتسمع النداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الصحابي: نعم رضي الله عنه. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. سبحان الله، أولئك الذين يقولون صلاة الجماعة سنة رحمهم الله. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة أكثر من تؤخذ فقط من هذا الحديث. فإذا هو يدعو إلى صلاة الجماعة، وأيضا هو أمان، وأيضا يعرف أن أهل البلد هل هم مسلمون أو ليسوا بمسلمين. بل إنه ذكر العلماء أنه لو أجمع أهل قرية على عدم الأذان قوتلوا حتى يؤذنون، يقاتلون، مع أنهم مسلمون يصلون، يصلون ويصومون ويحجون، بس قال لنا لا نريد الأذان، لا يؤذنون، وتواطؤوا على ذلك فإنهم يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة، مما يدل على أن المسألة أعظم مما يتصوره الكثيرون في علامة هذا الأذان. فأيضا من المسائل التي قد نغفل عنها أنه بين الأذان والإقامة ورد أحاديث عن أنس وغيره أنه وقت استجابة الدعوة، فهو وقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. رواه أبو يعلى في مسنده وصححه الشيخ الألباني. وشيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله حفظه يقول: هذا أيضا مما تساهل فيه الناس، قليل من تجد يجلس يدعو بين الأذان والإقامة إلا الدعاء الذي ذكرنا قبل قليل، وهذه فرصة لك. والقراءة قد يبقى لك وقت طويل تقرأ فيه أو في وقت آخر، لأن هذا فضل مؤقت بوقت، فواته يفوت. ولهذا فأقول هذه كما ورد أيضا الدعاء بأن لا يرد بين الأذان والإقامة، فتحينوا هذا الوقت بارك الله فيكم من أجل استجابة دعائكم. الاستجابة للنداء بينت ماذا يقول، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو قدوتنا؟ لو سألنا أي واحد قلنا من هي قدوتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صحيح، هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الحديث الصحيح في صحيح البخاري سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع النداء خرج مباشرة. وكذلك ثبت عن عدد من السلف أنهم إذا سمعوا النداء خرجوا، حتى ذكر عن بعض السلف أنه كان نجارا كان ينجر في الفأس، فإذا يقولون سمع النداء وقد رفعه أطلقه إلى الخلف حتى ما يعيد مرة أخرى وهو مطمئن أن ليس خلفه أحد، ثم يقوم للصلاة. هذا معنى حقيقة. نحن هل نحن نفعل؟ من الطرائف اسمحوا لي على أن أقول، في قريب لي توفي رحمه مؤذن عجيب، لكنه قلنا له لماذا لا تقيم في الميكروفون، هو عامي رجل عامي توفي رحمه، قال مع كل أسف أصبح الناس لا يأتون على الأذان يأتون على الإقامة، فأنا لا أريد أساعدهم على هذا الأمر، أؤذن في الميكروفون ولا أقيم في الميكروفون. طبعا لا نوافق على اجتهاده، لكن نقول لاحظت أن الجماعة يأتون مع الإقامة، نصف الجماعة وأكثر يأتون بعد أن يقام، بعد أن فاتت مكبر الإحرام أو يفوتهم ركعة يقول ننتظر متى يقوم، بينما المفروض فعلا كما كان يفعل السلف، إذا سمعت النداء فأجب، أجب واحزم أمرك. وترى هذا الأمر بالمناسبة يصبح محببا إلى النفس. أنا سأذكر لكم مسجد عندنا في الرياض الآن، ولا مانع أن أذكر اسم هذا المسجد لأنني أصلي فيه بعض الأوقات، وهو مسجد الراجحي في الرياض. هذا المسجد مسجد مبارك، ولعله يعود بإذن الله لنية صاحبه. وحتى العجيب مع أنه بعدي عن المقبرة يصلى فيه أضعاف ما يصلى في كل المساجد، فقط اليوم الجمعة جاءتنا إحصائية صلاة الجمعة 27 جنازة، والعصر أظن 64 جنازة، يعني فوق 30 جنازة فيه. فالشاهد ليس هذا، في أناس طول السنة وقد رأيتهم وأسألهم، لا يعني أنني أحضر، لا يمكن يؤذن لهم في المسجد، عدد كبير ليس بالقليل، حتى إن محلهم لا يختلف طول السنة حتى يوم الجمعة. وسألتم متى تأتون يوم الجمعة؟ بعضهم قال آتي مع الصلاة الفجر، وبعضهم آتي يقول الساعة 7، فما بالك الذي يأتي 7 أو الفجر هل يمكن أن يفرط وينتظر حتى يؤذن المؤذن؟ فنحن نقول أن نبادر ونعودهم، فقالوا والحمد لله تعودنا على هذا، بل إنني سمعت واحدا من هؤلاء ممن يحضر للصلاة قبل نص ساعة أو ساعة. والله يا أخوان أقول لكم وهو موجود وطالب علم يقول إذا ما جئت إلا مع الأذان أشعر بحسرة وأسى، لأنه يأتي قبل بنص ساعة ساعة لربع، تعود على هذا الأمر وعادة حميدة، فلنعود أنفسنا هذه الأمور تصبح سهلة. بينما بعض الناس لا يأتي إلا بعد الأذان، بل والمؤسف أنني أعرف عدد من المؤذنين يؤذن ويذهب لبيته وعند الإقامة يأتي، والله وليس مرة ولا مرتين، نقول أبدا هذا شأنه، وعدد كبير حتى لا يقصد أنه فلان وفلان، لا مأساة، يؤذن ثم يخرج إلى بيته، بيته جوار المسجد مثلا، وآخر من يدخل قبل الإقامة هو فيقيم، يعني مشكلة يتحولت إلى وظيفة يعني مادية. بل من ميزات الأذان كما قال لي عدد من المؤذنين باركهم أنها تعين على حفظ القرآن وعلى مراجعة القرآن، يقول فأولا آتي مبكرا احتياطا للوقت قبل الأذان، وثانيا أنني أجلس بين الأذان والإقامة، وتختلف المساجد من ثلث ساعة على اختلاف الأوقات إلى 10 دقائق إلى نص ساعة تختلف، يقول هذا يقول أختم فيه خاصة إذا كان حافظا أو أحفظ فيه ويصلي. فلذلك المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في شغل أهله، فإذا سمع الأذان مباشرة انصرف للصلاة. بعض أحكام الأذان: الترديد مع المؤذن يردد الإنسان كل جملة، إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، وهكذا. طيب، إذا سمعت أكثر من مؤذن إن تداخل فأجب القريب، إن انفصل واحد بعد الآخر فلا تقل لا أنا تبعت مع فلان. وهذه فتوى اجتمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أذن يعني تابع أي مؤذن، لو تسمع خمسة أو أقل أو أكثر. فأيضا قال العلماء أن المتابعة مقيدة بالسماع، إذا سمعتم المؤذن، لأنك أحيانا تسمع أذان لكن لا تفقه ماذا يقول، الصحيح أنك لا تتابع خلفه. المؤذن إذا أذن قبل الوقت لا تتابعه لأنه أخطأ والوقت ليس وقت أذان، وهذا نادرا ما يقع. فمن صلى ثم بعد أن خرج من الصلاة سمع مؤذنا لسبب من الأسباب، بعض العلماء قال لا تجيبه فقد صليت، وبعضهم قال أجبه، وهذه فتوى لبعض علمائنا أنك تجيبه، لأنك تجيبه لتحصل على الأجر. من لم يكن مدعوا لحضور الجماعة كالمسافر والمرأة والمريض هل يتابع المؤذن؟ نعم. وهذا تسأل الأخوات تقول هل أنا أتابع المؤذن مع أننا لا نصلي في المسجد؟ نقول نعم، لأن موضوع الأذان وأجر الأذان منفصل عن حضور الجماعة من وجه، فلذلك تابعه. وقد يحدث لك أحيانا وأنت في الطريق تستمع لأحد المؤذن فأذن أيضا، فتابع المؤذن. فإذا وافق وأنت تقرأ القرآن سمعت الأذان فاقطع قراءتك وتابع المؤذن، لأنه يفوت وقراءة القرآن لا تفوت. فمن المسائل، لو سمعت الأذان وعلمت وأنت في الرياض أو في جدة سمعت أحد ما شاء الله مؤذن الحرم، هل تتابعه أو لا؟ وفي مكة نقول نعم، إذا كان حيا على الهواء فتابعه ولو أنت في أقصى الأرض. قد يقول قال طيب بعيد، الآن أنتم في بيوتكم هل أنتم تسمعون المؤذن بصوته العادي؟ تسمعون عبر الميكروفون، والميكروفون كالنقل المباشر لا فرق بينهما. فبعض الناس يستغرب أنه كيف أنا في الرياض أتابع مؤذن الحرم أو مؤذن المدينة، لا حرج في ذلك، هذه آلة سخرها الله لنا تنقل لنا ما دام حيا. قال العلماء نعم، أما إذا كان تسجيلا فلا، وقد نص علماؤنا على أن التسجيل لا يتابع. وأذكر من الطرائف فتاوى بعض العلماء أنه سئل قال لو سمعت قارئا يقرأ القرآن ثم جاء بسجدتي تلاوة هل أسجد؟ فأجابه الشيخ بل أكثر من شيخ من مشايخنا قال إذا سجد المسجل فاسجد. نعم، إن سجد المسجل فاسجد. فكذلك الذي يسمع الآن القرآن غير مباشر ولم يرى القارئ هل سجد أو لا، بل أنت ترى القارئ مباشرة ولم يسجد لا تسجد. نعم، فكذلك المؤذن إذا كان من التسجيل، لأن الآن في المطارات تجدون بعض المؤذنين يأخذون بعض المؤذنين وخاصة من مؤذن الحرم ويكون صوتا، هذا لا يتابع إذا علمت أنه تسجيل. كما قلت أيهما أفضل، الأذان أو الإقامة؟ لا شك أن الأذان الأفضل كما بينا قبل قليل. حتى لا أطيل في الأحكام، هل يتابع الأذان والإقامة؟ هذا خلاف قوي بين العلماء، يعني هل نعتبر الأذان الإقامة أذان أو لا؟ فجمهور العلماء على أن الإقامة أذان، ومن يرى هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكنت بجانبه في يوم من الأيام وتابع مع المقيم، وأيضا كأنه يتابع المؤذن لأنه بين كل أذانين صلاة فسميت الإقامة أذان. والقول الآخر واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك وبعض العلماء أنه لا يتابع، وفي كل خير. وبعض العلماء رجح قول الجمهور أنه يتابع حتى مع الإقامة ليحصل على هذا الأجر العظيم. أخيرا، هناك اطلعت على رسالة وأنا اليوم أعد هذا الموضوع، صدرت من موقع الدرر السنية بملخص فقه الأذان والإقامة 35 ورقة، يدخل على موقع الدرر الإسلامية، وهو بالمناسبة موقع رصين ومركز علميا، وأنصح بمتابعته، ويشرف عليه أخونا شيخ علوي الثقاف وفقه الله، وهو في المنطقة الشرقية وبحوثه محكمة وقوية، فأصدر رسالة ملخص فقه الأذان والإقامة 35 ورقة، وخاصة أدعو المؤذنين لمتابعة ذلك. بقيت أيضا عند الإقامة، تسمعون العامة لما يقيم يقول أقامها الله وأدامها. نصت اللجنة الدائمة للإفتاء على أن هذا حديث ضعيف ولم يثبت هذا اللفظ، فالقول أداء نعم أقامها الله وأدامها لا أصل له، أو حديث ضعيف بعبارة أدق. أختم بالدقائق الباقية. إلى هناك بعض الأخطاء وهي كثيرة، لكن لن أذكرها بالتفصيل، مما يقع فيه المؤذنون، وعلى المؤذن أن يحتاط في أذانه، ولكن مما نص عليه العلماء أنه يجب أن يفقه هذه الأخطاء. فمن أخطاء المؤذنين قالوا وهو التطريب، يعني التغني والتطريب وتمديد الصوت وإخراج هذه الشعيرة من مكانها، وكان السلف أو بعض السلف ينكرون على من جعل الأذان على مثل هذه الصيغ الملحنة المتكلفة التي لا تناسب مقاما شريفا. فروى ابن سعد أن مؤذنا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا أذن رعد في صوته، أي طرب في صوته، فبعث إليه عمر: أذن أذانا سمحا ولا تغنه، وإلا فاجلس في بيتك. هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز قال: أذن أذانا سمحا سهلا، لأن البعض فعلا يمدون مدودا خارج اللغة، وأيضا تخرج الأذان عن سمته. وكذلك روى هذا الأثر ابن أبي شيبة، بل قال ابن حجر رحمه الله في بيان مراد عمر من نهي المؤذن قال: الظاهر أنه خاف عليه من التطريب لأنه يفقد الخشوع، لأنه يفقد الخشوع. وكل مؤذن يعرف نفسه، وقلت لكم أنني أعرف بعض المؤذنين وفقهم الله وسددهم، يبكي الناس إذا أذن، يبكي الناس، وكان من هؤلاء قديما بلال رضي الله تعالى. وبالمناسبة فبلال بعد لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الكعبة ويؤذن، حتى إن بعض المشركين والعياذ بالله لما سمعوه ولم يسلموا بعد قال كلمة أن حمد الله، لا أظن حمد الله، قال: فرح أن والده مات قبل أن يسمع بلال يؤذن فوق الكعبة والعياذ بالله. انظر كيف هذا الأمر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الأذان تماما، وقد أذن 12 سنة كما ذكر بعض العلماء، وقيل أقل، لأنه الأذان شرع كما تعلمون في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الأولى نقول 10 سنوات، فالله أعلم. لكنه بقي لما دخلوا الشام وفتحت الشام، طلبوا منه أن يؤذن وقد جاء عمر فرفض، فعزم عليه عمر رضي الله تعالى عنهم أن يؤذن، فأذن وبكى الناس، تأثروا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه. إذن هذا موضوع ما أحيانا يخرج الأذان أمعنا. وقلت أيضا التساهل في أوقات المؤذنين، وأيضا تكليف أناس لا يجيدون الأذان مع كل أسف، وكأن أمرا ثانويا، وهذه أمانة ولا يجوز له، وخاصة أنه يأخذ من يأخذ مكافأة على ذلك، والمكافأة إذا كان في بيت المال فهي جائزة، نص العلماء على جواز أخذ المكافأة. ولذلك حسب ما أعلم أن الوزارة لا تعتبرها راتب، يسمونها مكافأة، لأن الراتب لصاحب الوظيفة، فهم أرادوا أن من باب التشجيع والإعانة وهذا، ولكن على الإنسان أن يلتزم بهذا. بل إن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وهو إمام، إذا غاب وقتاً وكلف أحداً يصلي عنه أعطاه ما يقابله من المكافأة. نعم، وكذلك بعض المؤذنين يفعل هذا، ولكن أن يختار مؤذناً مناسباً. فأقول أيها الأخوة، هذا ما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة، وأبشر الأمة بخير ما كان فيها هذا الأذان. وكم نفرح والله. وقد فرحت برقم ذكره الناطق باسم وزارة الداخلية قبل أيام، كلمات جميلة جدا. يقول عندنا قرابة 90,000 مسجد في المملكة والحمد لله. طبعا هو جاء يرد على من يقول إن أصحاب الغلو والإرهاب خرج من المساجد، قال كذبوا، نحن عندنا 90,000 مسجد، لو كانوا خرجوا من المساجد كم يكون عندنا من الإرهابيين. وهذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، لكن أنا لقدت الرقم 90,000 مسجد. هذا يؤذن فيه في اليوم 5 مرات أيها الأخوة. هذا هو الأمان الحقيقي، وهذا هو الخير. والجهر بهذا الأذان له تأثيره. بعض الأخوة، وهذه فائدة أخرى أذكر، كنا في مطار غربي فقلنا لبعض الأخوة أذن على وشك إقلاع الرحلة رجوع للمملكة، فبعضهم كأنه قال أستحي. استغفر الله، كيف تستحي خاصة في مطار غربي؟ المطار في أحد المطارات الغربية. فقام أحد الأخوة وأذن، فوجدنا تأثرا من الموجودين، كفار من الكفار، تأثرا من الأذان. ثم قامنا الصلاة ثم صلينا. العجيب أن كثيرا منهم قام وصلى معنا، طبعا من المسلمين صلوا معنا، قالوا لو لم تؤذنوا ما كنا نريد أن نصلي في المطار، يمكن إذا ركبنا الطائرة. فانظروا كيف بركتها. وهذا تكرر حتى في المطارات الداخلية، إذا قام شخص أذن أو أذن نفس المؤذن يأتي الناس ويعينهم على ذلك. فيجب أن نجهر بالأذان في أي مكان كنت، في مطار، في مستشفى إذا كان لا يؤذن فيه، في البرية، فأنت تكتب الأجر وتكون سببا لصلاة الناس وأداء هذه الفريضة وإعلان شريعة هذه شعيرة التوحيد وتعظيم هذا الأذان. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأذان من أعظم حرمات الله ومن أعظم شعائر، فلنتسابق على الأذان. لأنني ألاحظ بعض الأخوة إذا قلنا له أذن وليس هو من المؤذنين تمنع، وكان المفروض أن يبادر ويسابق ولو مرة واحدة ليكسب هذه الشعيرة. فكل من نؤدي وأن نعلنها بين الملأ صريحة، بل إن كلمة الله أكبر كانت تقال في بداية الغزوات ونهايتها. فلما فتحت خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر. وكلمة الله أكبر تزلزل العقول. وكان قيل لعلي رضي الله عنه نلاحظك أنك قبل أن تلاقي خصمك أنك تصيح بأعلى صوتك الله أكبر. قال إذا قلت الله أكبر كنت أنا ونفسه عليه فهزمته، لأنه كافر والكافر معه الشيطان، فإذا سمع الله أكبر ارتعد فقضى عليه علم. ولذلك هذا قال في قصته مع عمرو بن عود من أشهر أبطال العرب. وقد نشأ علي رضي الله عنه في البيئة التي يخوف الناس أبناءهم بعمر بن عود، فقابله في الخندق ثم كبر ثم قتله. مع أنه لما قيل، لما جاء علي رضي الله عنه ليبارز عمر بن عود، تدرون ماذا قال عمر بن عود؟ وكان علي رضي الله عنه شابا، فقال عمر بن عود والله يا ابن أخي أنني لا أحب أن أقتلك، يعني ما عنده شك أنه سيقتل. تدرون ماذا رد عليه علي رضي الله عنه؟ قال ولكنني والله أحب أن أقتلك. ثم كبر علي رضي الله عنه فتطاعنا، ثم ما وجدوا إلا رأس عمرو بن عود على سيفي وعلى رمحي علي رضي الله تعالى عنه. هذه الكلمة الرائعة. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير وأن يبارك فيكم. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا أمورهم من كل خير، وأن يحمي هذا البلد من كيد الكائدين وعبث العابثين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.